قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد هو ابن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله، حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه، قالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أي سليما معافى أن أضرب عندك بالدف، فرحا بقدومه. قال: إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر. قال: فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أنا جالس ها هنا، ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. وقال الإمام الترمذي: حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي فذكره. هذا حديث صحيح. وأخرجه الإمام أحمد أيضا، فقال رحمه الله: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال أخبرنا حسين بن واقد به. قال الإمام أحمد رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا، قال أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش. عبد الرحمن هو ابن مهدي. عن أبي عمار عريب بن حميد، هكذا مذكور سيأتي. عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار وهو عريب ابن حميد الكوفي، وقد وثقه أحمد. الحديث أخرجه النسائي في فضائل الصحابة من الكبرى، أي من سننه الكبرى، طبع ضمن فضائل ضمن الكبرى. وفيها عن عمرو بن شرحبيل قال حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على أنه يصله المدح والثناء، يصله أو يسمعه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو نضرة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. هذا حديث صحيح. هذا في إيراده في هذا الموضع تأمل، لأن معنى الباب نحن لسنا في باب فضائل الصحابة، يعني ذكر فضائل الصحابة، ولكن في باب مدح الشخص، جواز مدح الشخص بما فيه إذا أمنت الفتنة، وهذا مدحه كان بعد أن مات، والثناء عليه بعد أن مات، فلا فتنة عليه بعد موته. إراده في هذا الموضع مدح الشخص بما فيه إذا أمنت الفتنة، فيه تأمل، فيه نظر. ونعود إلى ذلك، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا واضح لأنه كان في زمن النبوة زمن الصحابة، فإن كان في حضرته وإلا يبلغه. غلقوا الجوالات في الصلاة وغلقوها وقت الدروس، ما هذا الهمجية في الجوالات؟ كل حين يصح جوال من جانب كأنكم ما أنتم طلاب علم. الحديث الذي يليه: تهجون على رجل معتجر يبيع الناس أهل الجنة في حق عثمان هو حي ويبلغه، سمعه أو يبلغه. وهكذا الذي بعده: فضائل الصحابة في الحديث الذي مر بنا، وإن كان سنده فيه علة، في فضيلة معاذ أبي بكر وعمر، في فضيلة أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ زيد بن ثابت أبي عبيدة. وجرير سمع ما قيل فيه: يطلع عليكم من خير اليمن رجل على وجهه مسحة ملك، مسحة ملك. ثم الزبير، ثم عمار بن العاص، عمرو هشام. أما هذا فليس بواضح إراده في هذا الموضع. اهتز عرش العرش لموت سعد بن معاذ، معناه أن بعد موته اهتز العرش لموته، فما سمعه وما سيبلغه عن أحد منه، وما أيضا بمثل هذا يكون بلغه، يكون بلغه ولم يأثر فيه، يخشى عليه مضرة لأنه بعد موته، ما مثل هذا لا بأس به مطلقا، ما تخشى عليه يخشى عليه منه شيء. ومهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، سعد بن معاذ كنيته أبو عمرو، من فوائد هذا المقروء حديث بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من بعض مغازيه سالما معافى، قالت إنها نذرت، إني كنت نذرت أردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. هاتوه من شرح الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت فافعلي، وإن كنت لم تدري لم تفعل لا تفعلي، إن كنت فعلت أي نذرت. فضرب الدف للنساء في حالة الفرح جائز، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يغطي أذنيه ويتركها تفي بنذرها لما هو جائز لها، وهذا من باب إن اقترن به فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء بالنذر، لا من باب المكروه، فهو إما من باب المباح أو من باب الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم المستحب في حقها. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بنذرها المباح لها، ولا حجة فيه لجواز ضرب الرجال بالدف، ضرب الرجال للدف حالة الفرح، في حالة الفرح أو حالة يعني عراس نحوها. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وسمي ذلك سميت المدينة المنورة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، استنار منها كل شيء كما في حديث أنس رضي الله عنه، وفرح أهل المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرح الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا حتى رأوا كل شيء استنار فرحا به بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضربوا دفا بل استقبلوه بالفرح والسكينة والهدوء، واستقبلوه وهم لابسوا أسلحتهم حماية له وحرصا عليه وحفاظا عليه، وكان يوما عظيما. وحصلت أعراس كثيرة لا تحصى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولم نعلم شيئا من ذلك. قلنا لا تحصى من حيث أنها كثيرة يعني، ومتابعتها تحتاج إلى بحث خاص، الذين تزوجوا بعد الهجرة وهم كثر جدا. لا نعني على أنه هذا بحث يحتاج إلى إفراد، ولكن نعني أنه يصعب حصره في موطن. ولم يضرب الرجال به، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربه النساء، لأن هذا النكاح ضربوا عليه بالدف، وأذن له أن يضربنا بالغربال، وليس هو الطبل ولا هو هذه الصحاف الموجودة الآن التي هي فيها نعشة شيطانية ولا الأعواد الموجودة ولا ما يسمى بالدربك ولا الموسيقات ولا شيء من هذا، شيء خاص من سيضربنه يلعبن عليه، هذا شيء لا يجوز للرجال عند جمهور العلماء وهو الصواب. ومن أعجب ما ترى أن تضرب هذه المعازف والأشياء اللي يسمونها المحزنات عند الموت، وأنهم يمشون أمام الميت وقد حملوه على فرس أو على سيارة، وبحبة حبة يمشون قليلا قليلا في الشارع ويعزفون يضربون تلك الموسيقى أو المحزنة يسمونها، شبها بالكفار، هذا لا يجوز من باب أولى. فأذن لها خصوصا لوفاء بنذرها، ولهذا قالوا إن كنت لم تفعلي أي لم تنذري فلا تفعلي، هذا يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. تعارض شيئان، كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر مكروه، غض النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وبصره، والإذن لها بوفاء بنذرها في شيء مباح، فقدم ما كان لها على شيء لا ضرر فيه عليه. لما دخل بعض الصحابة ما زالت مستمرة، ولما دخل عمر خبت يعني ذلك الشيء الذي تضرب فيه. جعلت دفها وهي مقنعة تحتها، وهذا محمول على ضرب على قبل نزول الحجاب، أو أنها أمة سوداء من سائر الإماء التي كنا لا يحتجبنا. في عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال الخطابي: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حالها أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب يعني قربة. ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لمستحبة لما فيه من إظهاره والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر، سفاح مخادنة سر، والنكاح معلن واضح، زواج معلن. لهذا كان ضرب الدف وإعلان النكاح والوليمة من الفوارق بين السفاح وبين النكاح الشرعي والسفاح الذي هو إخدان وما إلى ذلك من المغالطات من الأخطاء المعاصي. ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء الكفار: اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل كذا وكذا، كناية عن التعيين مكان عن التعيين. كان يذبح فيه مكان كان يذبح أوفي بنذرك في الحديث الآخر، هذا انتقل لحديث آخر. إنما الشاهد أن هذا حل محل من حيث الإباحة لها إلى كونه يعني انتقل إلى الاستحباب لقصد إظهار الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. في تحفة الأحوذي شرح الحديث قال: المراد به الدف الذي كان في زمن المتقدمين، وأما ما فيه الجلاجل فينبغي أن يكون مكروها اتفاقا، هذا للنساء مكروه ولو للنساء. وفيه دليل على أن الوفاء بالنذر الذي فيه قرب واجب، والسرور بمقدمه صلى الله عليه وسلم قربة سيما من الغزو الذي فيه تهلك الأنفس، وعلى أن الضرب بالدف مباح. وفي قولها أتغنى دليل على أن سماع صوت المرأة بالغناء مباح إذا خلا عن الفتنة. هذا في بعض الألفاظ تتغنى، لكن هذا الذي يعل بمثل هذا الكلام ما أصاب، وكان لنا توجيه على نحو هذا المعنى في الرد على هذا الذي اعترض على الصحيح المسند، نقل عن العلماء. إن كنت نذرت فاضربي، يعني جاء موضحا إن كنت فافعلي فافعلي، إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي لا تفعلي، أي إن كنت نذرت فاضربي، فسر بوضوح إن كنت لم تنذري لا تضرب الدف. فيه دلالة ظاهرة على أن ضرب الدف لا يجوز إلا بالنذر ونحوه مما ورد فيه الإذن من الشارع كضربه في إعلان النكاح، فما استعمله بعض مشايخ اليمن في ضرب الدف حال الذكر بعض الصوفية، يعني كان المشايخ اليمن هنا بعض الصوفية بعض الدفوف معلقة عندهم في المساجد، وهذا منكر قبيح مع بنية المساجد إلى ذكر الله لا للدفوف ولا التراقص واللهو. وما هذا ما صار خاصا باليمن، لعله كان قديما في بعض أماكن الصوفية كتريم وغيرها، وفشى في بلاد كثيرة من بلدان العالم. قلدون الصوفية كضربه في قال: فمن أقبح القبيح، فما استعمله بعض مشايخ اليمن من ضرب الدف حال الذكر فمن أقبح القبيح، والله ولي دينه وناصر نبيه. قاله القاري وهي تضرب جملة حالية تحت، يعني كونها كانت تضرب هنا من حيث الإعراب، قال التوربشتي: إنما مكنها صلى الله عليه وسلم من ضرب الدف بين يديه لأنها نذرت، فدل نذرها على أنها عدت انصرافها على حال السلامة نعمة من الله عليها، فانقلب الأمر فيه من صنعة اللهو إلى صنعة الحق ومن المكروه للمستحب. ثم إنه لم يكره في من ذلك ما يقع به الوفاء بالنذر، وقد حصل ذلك بأدنى ضرب، ثم عاد الأمر في الزيادة إلى حد المكروه، وأيضا في غير هذا الحال. ولم يرى أن يمنعها، لأنه لو منعها صلى الله عليه وسلم كان يرجع إلى حد التحريم، ولذا سكت عنها وحمد انتهاءها عما كانت فيه بمجيء عمر، انتهى. قاله القاري: وفيها أنه كان يمكن أن يمنعها منعا لا يرجع إلى حد التحريم. قال الطيبي: فإن قلت كيف قرر إمساكها عن ضرب الدف ها هنا بمجيء عمر، ووصفه بقول إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، ولم يقرر انتهار أبي بكر رضي الله عنه الجاريتين اللتين كانت تدف ففان أيام منا. قلت: منع أبو بكر بقوله دعهما، وعلله بقوله فإنهما أيام عيد، وقرر ذلك هنا، فدل ذلك على أن الحالات المقامات متفاوتة، في حالة تقتضي الاستمرار، في حالة لا تقتضي انتهى. وقول أن الشيطان لا يخاف منك يا عمر فيه فضيلة عظيمة لعمر، تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة، إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسة له بحسب ما تصل إليه قدرته. فإن قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم موافقة، أي أنه عصم، لأنه إذا منع من السلوك في طريق فالأولى أن يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له، فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان، ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة، لأنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وفي حق غيره ممكنة. ووقع في حديث حفص عند الطبراني في الأوسط بلفظ إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر بوجهه، وهذا دال على صلابته في الدين واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض. قال إنه هذا الحديث محمول على ظاهره، وأن الشيطان يهرب إذا رآه انتهى. في حديث عائشة، حديث سائب بن يزيد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا عائشة، حديث سائب، تعرفين هذا؟ قالت: لا يا نبي الله. قالت: لا يا نبي الله. قال: هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم. قال: فأعطاها طبقا فغنتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان من خريها. الشاهد أنه أورد في هذا الموضع نظير هذه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم سمع غناء الجارية. وكان هنا بيان بعض الرد عليه إلى القول: ثالثا، لو كان أحمد صاحب إنصاف وليس صاحب التماس البراء العنت كان يكفي أن عثر على الحديث بنفس الرقم الذي وضعه الشيخ رحمه الله مسند أحمد، لأنه يقول وضعه عزوه إلى الصحيح وهم، وهو وهم في الطبعة الأولى. قال: وأن الحديث في مسند أحمد، وأيضا ذكره هو هذا المنتقد في كتابه، وأنه مسند أحمد بالرقم الذي في مسند أحمد، والرقم الذي في مسند أحمد مذكور الطبعة الجديدة. رابعا، أن هذا الحديث الذي أنكره بغير أي مستند صحيح على حساب غيرته المزعومة ليس الشيخ رحمه الله أول من صحه، فقد قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الأدب باب غناء النساء، ورواه أحمد الطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. وهذا الحكم على تحفظ من قوله رجال ثقات إلا أنه يفيد بمضمونه مع غيره الحكم على الحديث بأنه صحيح. صح العلامة الألباني ونقل عن الزبيدي في شرح الإحياء أنه قال إسناده صحيح. وإنما نريد توجيه أهل العلم، وإلا هذا الرد مذكور هنا لمن أحب أن ينظره. وهك توجيه أهل العلم للحديث وبيان معناه بعيدا عن تعسفات الدكتور. قال إن الإمام النووي في شرح هذا الحديث يوم بعاث يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وكان الظهور فيه للأوس إلى أن قال. وقولها وليس بمغنيتين معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. قال القاضي عياض في شرحه على مسلم: إن كان غناؤهما بما هو من أشعار العرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع صوت بالإنشاد. ولهذا قالت وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى التعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال ومن يحرك النفوس ويبعث الهوى الغزل، إلى أن قالوا العرب تسمي الإنشاد غناء إلى آخره. قال إنه يقول أبو مزمور الشيطان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن اللهو واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم انتهى. وقال الإمام بن حبان: وذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام دون الغناء. قد جاء مصرحا فيها أنها كانت تذكر ما حصل يوم بعاث لا على أنه غناء، دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله. ثم ذكر حديث عائشة المخرج عنه الصحيح وأتباه بحديث خالد بن ذكوان ربيع معه قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على صبح علي صبيحة عرسي فجلس على فراشي كمجلسك فمني، فجعلت جويريات لنا يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفيهن نبي وفينا نبي يعلم ما في غد. قال صدعي هذا قولي ما كنت تقولي. أخرجه البخاري. هذا كلام العلماء على كلمة تغنين أنه ليس بغنى وإنما هجاء حصل يعني ذكر ما حصل بين الأوس والخزرج من الهجاء ومن ما إلى ذلك فيذكرنا محامد أصولها. انتهى الكلام على هذا الحديث. ويليه حديث عمار ملئ مشاش إلى مشاشه إيمانا، ملئ عمار فضيلة لعمار أي من أخمص قدميه إلى رأسه، والمشاش يكون في الأسفل كله من أطرافه جميعا، وهذا يدل على فضيلة لعمار لقوة إيمانه وكثرة الإيمان فيه. حديث أبي سعيد سعد بن معاذ: سمعت أبا سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز العرش لمعاذ لموت سعد بن معاذ. وهذا أيضا فضيلة عظيمة، وما اهتز العرش إلا له كما يذكرون. وبعض اليهود يقولون إنه بسبب أنه حكم في بني قريظة، وبعض المنافقين لما اهتز العرش أو ثقلت جنازته قالوا بسبب حكمه في بني قريظة، يعني تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب المنافقين. تفضلوا وفقكم الله. هذه فائدة أتوا بها نقرأها من مجموع الفتاوى 11 صفحة 565. أنا ما أحيل ترون إلى هذه بالصفحات حق حيل التي في الحاشية المعتمدة، المطروحة في الحاشية هي المعتمدة، هذه ضغطوها فاختلفت الإحالات والإحالة إلى تلك أضبط. يقول شيخ الإسلام بالجملة: فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالأكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، يعني الآن يرد على الصوفية، هذا كتاب التصوف رد على الصوفية الظلال. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به عن الكتاب والحكمة، من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف، ما شاء الله، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف، هذا تذكرنا، ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه الصحيح أنه قال التصفيق للنساء التصبيح للرجال. ولعن المشبهات النساء بالرجال تشبهين الرجال بالنساء. ولما كان الغنى والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، الذي يضرب بالدف، ولكن مطبلين، وبتام يسمون الزقار، هذا يسمونه المخنث، يسمونه المخنث السلف. ويسمون الرجال المغنين مخانيثا، مرة قد قلنا من سينظم قصيدة في قينات اليمن، يعني المغنين كان واحد نظم، والآن راح مسكين مع الحزبية وكان قويا في الشعر، نصح قينات اليمن. وهذا مشهور من كلامهم، يسمون الذي يضرب بالدف أو يسمونها مخنثا، يسمون المغني مخنثا، المغني والمدفدف، المغني والذي يضرب الدف يسمونه مخنثا، ولا يقصد به لوطي، فهموا هذا مخنث أي متكسر متميع ما إلى ذلك، يعني هذا في هذا الموضوع لا يعنون به هذا المعنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا هذا المخانيث بين، يعني لما كان واحد يقال له هيت قال لا يدخل عليكم هؤلاء المخنثون، ما لو كان لوطيا لا أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد اللواط يقتل، ولكن تكسر رجل يقال له هيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من أوساط النساء. فعلى كل اجتنب هذه الكلمة، ما يقال يعني فلان مخنث وكذا، من أجل أنها فيها التباس. ولما قرأنا مرة على الإخوان ونشرنا كلام الشيخ الإسلام في أنه يقول في الأشاعرة مخانث المعتزلة، قلنا سرورية مخانث مثل السرورية مخانث الإخوان المسلمين، يعني نفس المبدأ أن هؤلاء أثروا في فيهم تميعا وبعدا عن الصفات يعني ماذا، وهؤلاء أيضا أثروا فيهم تميعا وفتنة وبعدا عن العلم والسنة، قاموا بثورة بلا علم ولا حلم. أذكر هذا أعني به تجنب هذا اللفظ، تجنب هذا اللفظ لأنه عند الناس ما كل الناس يفهمونه، لما كان كذا اجتنابها يدفع عنك اللبس. بسم الله الرحمن الرحيم.